بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المؤمن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أورده الترمذي رحمه الله في تفسير سورة غافر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، يدلنا على عظيم شأن الدعاء، وأنه عبادة لله عز وجل، بل هو العبادة. وذلك أنه سؤال وطلب من الله عز وجل ما يريده الإنسان من خير الدنيا والآخرة، ولأنه أيضا يشتمل على بعض أنواع العبادة مثل الاستغاثة والاستعادة والاستعانة، لأنها كلها من أنواع الدعاء وداخلة تحت اسم الدعاء، إلا أنها أخص منه، لأن الدعاء عام والاستغاثة خاصة، وكذلك الاستعادة وهي طلب العوذ، كذلك الاستعانة تعتبر بالنسبة للدعاء من جملة ما يدخل تحت عمومه، فالدعاء عام وهذه خاصة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الدعاء هو العبادة. وقد قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن الدعاء يكون خاصا بالله عز وجل، وذلك في كل شيء لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، فيجب إفراده بالعبادة وتخصيصه بها وعدم صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر الله عز وجل عباده بأن يدعوه، ووعدهم بأن يستجيب لهم. ثم بين أن من يستكبر عن عبادته فإنه من الخاسرين الهالكين المعذبين، ولهذا قال بعد قوله: ادعوني أستجيب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: عن عبادتي، فقال لذلك قال: ادعوني، أي أن الدعاء عبادة، بل هو العبادة، وذلك لعظم شأنه ولشموله لبعض أنواع العبادة كالاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، لأن هذه من الأمور الخاصة. ولهذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه لما عقد بابا من أبواب التوحيد قال: باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله، يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وهذا من عطف الخاص العام على الخاص، لأن الاستعاذة، لأن الاستغاثة هي من الدعاء. فقال في المسائل على هذا، على هذه الترجمة، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام أو الخاص، وذلك أن الاستغاثة شيء خاص وهو داخل تحت عموم الدعاء الذي هو يشمل الاستغاثة والاستعادة والاستعانة وسؤال أي شيء من خير الدنيا والآخرة، فإنه داخل تحت الدعاء. قال: ربكم ادعوني أستجيب لكم. والله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وأخبر أن الذين يستكبرون عن عبادته سيصلون النار ويعذبون بها، وجاء ذكر العبادة بعد ذكر الدعاء في الأول، فدل ذلك على أن الدعاء عبادة. وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده مسلم حيث قال: الدعاء هو العبادة.
قال: حدثنا محمد بن بشار،
هو الملقب بن دار، ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي،
وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سفيان،
سفيان هو الثوري، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة، وسفيان غير منسوخ. وهكذا إذا جاء عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع بن الجراح أو يحيى بن سعيد القطان يروون عن سفيان وهو غير منسوب، فالمراد به سفيان الثوري. نعم.
عن منصور،
منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
والأعمش،
والأعمش سليمان بن مهران الكوهلي ثقة الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ذر،
عن ذر وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن يسيع،
عن يسيع الحضرمي
نعم،
وهو ثقة أخرج له
خالد بن المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن النعمان بن بشير،
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفي هذا الحديث عبر النعمان رضي الله عنه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. والنعمان توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وهذا يدل على تحمل الصغير، وأن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر، لأن هذا من أمثلته. لأن النعمان بن بشير رضي الله عنه توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وكان يروي الأحاديث بقوله: سمعت، كما في هذا الحديث، وكما في حديث الحلال بين والحرام بين، فإن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، قال فيه النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الراوي إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك معتبر. ومثل ذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإنه يكون من هذا القبيل، أي أنه معتبر، لأن العبرة بحال الأداء. فإذا أخبر عن شيء حصل له وأخبر عنه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره فإنه يكون ذلك معتبرا. ومنه حديث هرقل، حديث هرقل مشهور، وكلام أبي سفيان معه في حال كفره وبيانه الأحوال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفات الحسنة التي كان متخلقا بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والتي استدل بها هرقل على صحة نبوته وقال إن هذا هو شأن الأنبياء أو هذه طريقة الأنبياء. فالراوي يتحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه، أو تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، فإن ذلك معتبر. نعم.
هنا الحديث الدعاء هو العبادة.
نعم، يعني كأنه مقصور عليها، وذلك لعظم شأنه ولشموله لأنواع أخرى من العبادة، ولشموله لأنواع أخرى من العبادة.
اللفظ الآخر
مخ العبادة هذا ما هو صحيح، يعني ورد بلفظ آخر الدعاء مخ العبادة، وهذا بهذا اللفظ لم يصح.
يقول: ذكر ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، قال: هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله، وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول: هل يجوز أن يقول الرجل لصاحبه ادع لي؟ وما صحة حديث لا تنسانا من دعائك قوله صلى الله عليه وسلم لعمر؟
الحديث ضعيف الذي فيه لا تنسنا يا أخي من دعائك، ولكن يدل على جواز قصة أويس القرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أويس القرني وأنه خير التابعين وأنه يأتي مع أمداد أهل اليمن وذكر صفاته، ثم قال: من وجده منكم أو من لقي منكم فليطلب منه أن يستغفر له، فليطلب منه أن يستغفر له. فهذا يدل على ذلك، يدل على هذا الحديث، يدل على جواز يعني كل إنسان يطلب من غيره أن يدعو له، لكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون هو نفسه داعيا، وأن يكون سائلا لله عز وجل، ما يكون شأنه أن يطلب من الناس ويغفل عن أن يكون هو داعيا، بل عليه أن يدعو وأن يجتهد في الدعاء وأن يحرص على الدعاء، وأن يكون من شأنه هو أن يكون سائلا داعيا لله عز وجل، ما يكون من شأنه أن يكون غافلا في نفسه أن يدعو لنفسه، ولكنه يحرص على أن يطلب من الناس أن يدعو له. الأصل أن الإنسان هو الذي يدعو لنفسه، وهو الذي يسأل الله عز وجل، كل يسأل الله، ولا مانع أن يسأل أحد لأحد شيئا، وأن يدعو أحد لأحد. والدليل على جواز مثل ذلك قصة أويس القرني، وأما ما جاء عن عمر فهو ضعيف. ثم عمر رضي الله عنه كان يسأل عن أويس القرني مع أمداده في اليمن، أمداده في اليمن هم الذين يأتون من اليمن ليمدوا الجيوش التي تذهب لقتال فارس، يقال لهم أمداد لأنهم يمدون، لأنهم يمدون الجيوش. فكان يسأل عنه، ولما حصله ولقيه ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له وأن يستغفر له، وهذا يدلنا على فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في الفضل، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. لكن هذا شأن أولياء الله يجتهدون في العبادة ويعتبرون أنفسهم مقصرين. ثم أيضا أويس القرني هو من جانبه أيضا يقول أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم الذين يطلب منكم الدعاء, فكل واحد من جانبه يتواضع, وهذا شأن أولياء الله عز وجل كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة حاميم السجدة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي, قليلا فقه قلوبهم كثيرا شحم بطونهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث المتعلق باطلاع الله عز وجل على أحوال عباده وكونه يسمع كل ما يحصل منهم وأنهم لا يخفى عليه منهم خافية وهو العليم بذات الصدور ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وذكر قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين هم قرشان وثقفي أو ثقفيان وقرشي, يعني شك هم ثلاثة اثنان منهم من قبيلة والآخر من قبيلة الثالث من قبيلة, لكن الشك هل الاثنين من قريش والواحد من ثقيف أو الاثنين من ثقيف والواحد من قريش, هذا هو الشك في هذا. فكانوا عند البيت اجتمعوا وتكلموا فيما بينهم, فقال أحدهم وقال عن أوصافهم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم, كثير شحم بطونهم وقليل فقه قلوبهم. وهذا الكلام الذي قالوه يدل على قلة فقههم وعلى عدم فقههم وعدم وجود الفقه فيهم. فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول, وهم يتناجون أترون أن الله يسمع ما نقول. فقال أحد الآخرين يعني اللي واحد سائل والثاني والاثنان يجيبان, فقال أحدهم إنه يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أسررنا. فقال الآخر إن كان يعلمنا إذا يسمعنا إذا جهرنا وهو يعلمنا إذا أسررنا. يعني الكلام الأول جوابه سيء جدا, لأنه قال إنه يسمع إذا جهرنا وإذا لم نجهر لا يسمع, يسمع في حال دون حال. والثاني قال إن كان يسمع في حال جهرنا فهو يسمع في حال سرنا. وعدم الفقه عنده في كونه شك ولم يجزم وقال إن كان كذا فيكون كذا وكذا, إن كان يسمع فإنه يسمع في حال كذا وكذا. فلم يقل إن الله يسمعنا في حال سرنا وعلانية في إسرارنا. الله تعالى يسمعنا في حال إسرارنا وفي حال إعلاننا وجهرنا, وإنما قال إن كان يسمع في حال جهرنا فإنه يسمع في حال سرنا. ومن أجل هذا جاء النقص والخلل وسوء الجواب, وأن الثلاثة متصفون بهذه الصفة التي جاءت في الحديث, وهي أنهم قليل فقه قلوبهم وكثير شحم بطونهم. ايش قال بعده؟ فأنزل الله عليه
نعم
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم, يعني ما كان يظنون أو يعرفون أن هذه الأشياء الجامدة التي لا يعرفون عنها نطقا ولا يعرفون لها إحساسا, يعني هذه الأشياء التي هي جزء منهم وأبعاد منهم جلود وأيدي وأرجل ينطقها الله عز وجل يوم القيامة بما حصل منها, وتقول اليد أنا بطشت والرجل أنا مشيت, ينطقها الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على أن البعث على أن الجزاء للأجساد التي كانت في الدنيا, وأن النعيم لها والعذاب عليها, وأن الذي يبعث هو الجسم الذي كان في الدنيا وليس جسما آخر, لأنه لو كان هناك أجسام أخرى تنشأ من جديد ما عندها شهادة وما عندها علم, وإنما العلم لهذه الأجساد التي كانت يفعل الإنسان فيها ما يفعل, فهي تنطق بما عملت وتتكلم بما فعلت يوم القيامة. فهذا يدلنا على أن البعث إنما هو للأجساد اللي كانت في الدنيا, ليست لأجساد جديدة لا وجود لها في الدنيا, لأن كونها تشهد يوم القيامة يدل على أنها هي نفس الأجساد اللي كانت في الدنيا, لأنها هي التي حصل منها المباشرة للأفعال ومشاهدة الأفعال, فالله تعالى ينطقها وهو الذي ينطق كل شيء وقادر على أنطاق كل شيء, ينطق الأيدي والأرجل والجلود فتتكلم, وما كان الناس يعرفون لها كلاما, فلو أن إنسانا راقب الله عز وجل وعرف أن هذه الأفعال هذه الأعضاء التي بالإنسان أنها ستكون شاهدة عليه يوم القيامة وما يحصل منها من خير وشر, فإنه يحصل له يوم القيامة وتكون الأيدي والأرجل وأعضاء الإنسان شاهدة عليه يوم القيامة بالخير والشر, شاهدة عليه بالخير وشاهدة عليه بالشر. وكما قلت أيضا يدل على أن الذي يبعث هو الجسم الذي كان في الدنيا, الجسم الذي كان في الدنيا هو الذي يبعث, ما هو ينشأ خلق جديد غير الخلق الأول لا وجود له في الدنيا. ولهذا الله عز وجل قال في سورة قاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم, قد علمنا ما يعني ما يتفرق في التراب من أجزاء أجسادهم, الله تعالى يعيد تلك الذرات حتى تكون كل ذرة في مكانها ويكون جسم كما هو كما دفن. وهذا في حق غير الأنبياء, أما الأنبياء فإن الأجساد الأرض لا تأكل أجسادهم, وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء, وأما غيرهم فتأكل الأرض أجسادهم. والله تعالى يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منه, يعني فنحن نعيده. وقصة الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم خذوا جزءا من الرماد الذي يخص جسمه فذروه في البحر وبعضه ذروه في البر, فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب احد من العالمين. فالله عز وجل امر البحر بان يخرج ما فيه من الذرات والبر بان يخرج ما فيه من الذرات, ثم رجعت كل ذرة الى مكانها حتى عاد سويا. اذن هذه طريقة البعث وطريقة ايجاد الناس بعد ذلك, ان الخلق الاول هو الذي يكون موجودا, الخلق الاول هو الذي يكون موجودا وليس خلقا جديدا يركب وتكون تلك الاعضاء لا وجود لها في الدنيا. ثم ايضا الطيور التي قال ابراهيم ربي اريني كيف تحيي الموتى, قال ولم تنطق, قال خذ اربعه من الطير فصرهن اليك, يعني ثم جعل كل جبل من جزء, يعني يقطع هذه الاربعه الطيور ويجعل لحمها كلها قطعه واحده, ثم يقسمها اربعه اقسام, وكل قسم من هذه الاقسام الاربعه يجعلها على جبل, ثم يدعوهن فياتين سعيا, يعني كل قطعه تخرج حتى تأتي وتكون في مكانها من الطير الذي هي منه, من الطير الذي هي منه. فإذن هذه الآية التي معنا وهي أن جلودهم تشهد وأرجلهم تشهد وأيديهم تشهد, هذا يدلنا على أن الذي يبعث هو الذي كان في الدنيا, وأنه لا يبعث خلق آخر ويوجد خلق آخر غير الخلق الأول الذي كان في الدنيا. وذلك أن الحساب إنما يكون على من حصل منه الإساءة, النعيم لمن حصل منه الإحسان, والعذاب على من حصل منه الإساءة, والعذاب على من حصل منه الإساءة. ما يعذب جسد ما له وجود في الدنيا وما حصل منه إساءة, ولا ينعم جسد ما حصل له. وإن كان التنعيم يمكن أن يكون كما جاء في الحديث أن الجنة يبقى فيها فضل, فينشئ الله قوما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة, لكن بالنسبة للعذاب لا يعذب يعني أحد إلا بذنبه وبجرمه, فيعذب بجرمه. ولهذا فإن الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تبعث وهي التي تنعم وتعذب.
قال حدثنا ابن أبي عمر
هو العدني ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ابن أبي عمر الصدوق
مسلم
لا درجته
صدوق
عن سفيان,
عن سفيان هو ابن عيينة, وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عنه ابن أبي عمر فالمراد ابن عيينة, وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن منصور عن مجاهد,
منصور هو ابن معتمر ومجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي معمر,
عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن مسعود
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, نعم, حديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله رضي الله عنه كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم قرشي وختناه ثقفيان, ثقفي وختناه قرشيان, فتكلموا بكلام لم أفهم, فقال أحدهم أترون أن الله يسمع كلامنا هذا, فقال الآخر إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإذا لم نرفع أصواتنا لم يسمع, فقال الآخر إن سمع منه شيئا سمعه كله, فقال عبد الله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم إلى قوله فأصبحتم من الخاسرين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله نحوه.
ثم ذكر أبو يوسف الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أن الثلاثة يعني قرشي وختناه من ثقيف أو ثقيف وختناه من قريش. والختن هو الصهر, الصهر يعني يطلق على يعني زوج البنت يقال ختنه, يعني ختنه يقال عليه ختن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه زوج فاطمة. وكما يعني ذكروا في ابن كثير ختن أبو الحجاج المزي يعني زوج بنته, يعني ختنه يعني زوج ابنته, فيطلق على الصهر. وقد يكون المقصود به زوج البنت وقد يكون مصاهرة أعم من ذلك, يعني مصاهرة هو صهر ولكن قد يعني ليس بلازم أن يكون يعني زوج البنت بل قد يكون يعني أعم من ذلك, يعني قرابة عن طريق المصاهرة. والحديث هو مثل الذي قبله. نعم.
قال حدثنا هناد,
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي معاوية
ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش عن عمارة بن عمير
هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الرحمن بن يزيد
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
نعم.
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن وكيع
ابن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة
وهو
مقبول أخرجه مسلم والترمذي.
نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, إذا تاب العبد من ذنب هل تشهد أجساده على ذلك الذنب الذي فعله قبل التوبة؟
من تاب من الذنب هو كمن لا ذنب له, لأن هذا يمحى وينتهي, وإنما الكلام على شيء لم يتب له, هذا هو الذي يكون في شهادة, هو الذي يكون في عذاب. أما الذي تاب منه فالتوبة تجب ما قبلها, ومن تاب تاب الله عليه, ومن تاب من شيء وهو صادق في توبته فهو مثل من لم يعمل ومن لم يحصل منه ذنب, يعني معناه أنه لا يؤاخذ عليه ولا يستشهد عليه يعني شيء من أعضائه أو لا يشهد عليه شيء من أعضائه, وإنما هذا في الشيء الذي لم يتب منه.
يقول في قصة شهداء أحد الذين حفر عنهم أو حفر عنهم السيل بعد 46 سنة وكانوا كيوم أن دفنوا, ألا يدل هذا على أن الشهيد لا تأكل الأرض جسده؟
هذا جاء في قصة عبد الله بن حرام والد جابر أنه قرب الوادي أن يجترف وخشي أن السيل يصل إليه ويحمله, فنبشه بعد 6 أشهر ووجده كما كان, وهذا يدل على بقاء بعض الأجساد غير الأنبياء, لكن لا يدل على أنها تبقى إلى يوم البعث والنشور. ما في دليل يدل على هذا, لأن هذا أمر مغير, يوجد بعد 6 أشهر لكن هل يستمر يوم البعث والنشور؟ الله أعلم. ولهذا يعني لا يلزم إلا بالشيء الذي جاء فيه دليل, لا يلزم بعدم تغير شيء إلا بالذي جاء به دليله أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما الشهداء فقد يجزى منهم من حصل له ذلك بعد 6 أشهر كما حصل لوالد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام رضي الله عنه. لكن هذا لا يدل على أنهم أنهم يبقون إلى يوم البعث والنشور كما كانوا عند دهنهم. بالنسبة للأنبياء يجزم بأنهم باقون وأن الأرض لا تؤثر فيهم ولا تأكل شيء من أجسادهم. وأما غيرهم فقد جاء ما يدل على البقاء مدة لكن ما في دليل يدل على البقاء والاستمرار إلى يوم البعث والنشور.
ما جاء من الأدلة على أن الإنسان إذا دخل الجنة يكون أن الإنسان إذا دخل الجنة يوم القيامة يكون على شكل آخر، مثلا يعني يدخل على صورة آدم 60 ذراعا في السماء، فكيف تكون يعني كيف تؤول هذه النصوص مع أن الأجساد
ما في تنافي؟ لأن نفس الجسد والجسد بس أنه كبر وله نفس الجسد اللي كان في الدنيا، يعني كان في الدنيا إذا دخل الجنة يكون على طول آدم 60 ذراعا، والكافر يضخم حتى يكون ضرسه مثل جبل أحد كما جاء في صحيح مسلم، الضرس كجبل أحد فكيف بالجسم؟ وما بين منكبي الكافر كما بين مكة وقديد أكثر من 100 كيلو، هذا ما بين المنكبين. فترحم أجساد الكفار وتكون أجساد أهل الجنة على صفة أبيهم 60 ذراعا كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العرض ما ثبت في شيء، جاء فيه 7 أذرع ولكنه غير صحيح، ولكن الذي ثبت هو الطول أنه 60 ذراعا. وأما الكافر فجاء فيه حديث تدل على تضخيمهم وأنهم يكونون بهذا الحجم الذي بين عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أن ضرس الكافر كجبل أحد الضرس. نعم.
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطيعي قال حدثنا ثابت
قطيعي ولا قطيعي عندكم إيش؟
قطيعي
عندك في المطبوعة هذه؟ لا هو القطيعي هو سهل والقطيعي هو القطيعي
سهل خطأ
ها؟
سهل
هو طيب. عندك سهل
طيب.
عندك سهل ولا سهيل؟
سهل
هو سهيل
هو صحيح
سهيل ايه سهيل والقطعي. يعني هذا الاستناد فيه عندكم مسلم بن قتيبة هو سلم بن قتيبة يعني بدل يعني ليس فيه ميم وإنما هو سلم أبو قتيبة سلم بن قتيبة وفيه سهيل بدل سهل وفيه القطعي بدل القطيعي أو القطيعي.
قال حدثنا سهيل بن أبي حزم القطعي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال قد قال الناس ثم كفر أكثرهم فمن مات عليها فهو ممن استقام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت أبا زرعة يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثا ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما معنى استقاموا.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عند قول الله عز وجل الذين قال ربنا الله ثم استقاموا، وذكر أن الناس قالوها أو أنه قالها, يعني من قالها يعني قال الإيمان وقال كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص, وأنه كفر أكثر الناس, يعني أن الناس دعوا إلى الإسلام فدخل القليل وبقي الكثير على الكفر, وبقي الكثير على الكفر. وقوله ثم كفروا, يعني معلوم أن الذين دخلوا في الإسلام وبقوا على إسلامهم هم الكثيرون, يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما توفي ارتد بعضهم وكفر بعضهم, لكن الذي يبدو أن المعنى أن يعني بعض الناس وهم قليلون هم الذين دخلوا في الإسلام, وكثيرون هم الذين يعني بقوا على الكفر, الذين بقوا على الكفر يعني في بالنسبة يعني لأهل الأرض, وإلا فإن الجزيرة دخلت في دين الله وكذلك دخل الناس في دين الله عز وجل, لكن الكفر هو الأكثر والهالكون هم الكثيرون, كما قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. وقد مر بنا الحديث الذي فيه قول آدم أخبج بعث النار من أمتك فيكون من أولادك أو من ذريتك, فيكون يقال له واحد, يعني 999 من الألف, 999 من الألف, 999, يعني هؤلاء هم الكفار أو هم المعذبون, يعني ففيه القلة أو أن الذين دخلوا في الإسلام وأخلصوا لله عز وجل هم القليلون والهالكون هم الكثيرون. فقوله ثم يعني كفر أكثرهم, يعني الذي يبدو والله أعلم أنه ليس الذين دخلوا في الإسلام خرج أكثرهم, بل الذين دخلوا في الإسلام لم يخرج منهم إلا قليل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن الواقع بالنسبة للذين استجابوا للأنبياء أنهم قليلون, والذين لم يستجيبوا هم الكثيرون. وقوله الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, يعني أنهم آمنوا بالله عز وجل وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية ثم استقاموا على الشرع الذي شرعه الله لهم, فعندهم الإيمان الباطن وعندهم العمل الظاهر المطابق للإيمان الباطن, فهم استقاموا على أمر الله, استقاموا على شرع الله, امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي وصدقوا الأخبار وعبدوا الله طبقا لما جاءت به الشريعة, عبدوا الله طبقا لما جاءت به الشريعة, لم يعبدوه بالأهواء والبدع والخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس,
هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, وهو شيخ لأصحاب كتب الستة, فهو عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة,
وأبو قتيبة سلم بن قتيبة ثقة أخرج, صدوق ولا ثقة؟
صدوق,
صدوق البخاري وأصحاب السنة.
عن سهيل,
وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, من وافقت كنيته اسم أبيه أبو قتيبة سلم بن قتيبة. نعم.
عن سهيل بن أبي حزم القطعي,
وهو ضعيف أخرج له
أصحاب السنن.
نعم.
عن ثابت البناني
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك,
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
قال سمعت أبا زرعة يقول روى عفان عن عمرو بن علي حديثا.
الأصل أن عفان شيخ لعمرو بن علي الفلاس, لأن عمرو بن علي من شيوخ الترمذي، وعفان لا يروي عنه الترمذي إلا بواسطة. والمقصود أن أبا زرع قال إن عفان روى عن تلميذه عمرو بن علي حديثا حديثا واحدا، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني أن عمرو بن علي يروي عن عفان لأنه تلميذه، لكن نوع من أنواع علوم الحديث يقال رواية الأكابر عن الأصاغر. والمقصود من هذا أن عمرو بن علي الفلاس الذي هو شيخ الترمذي في هذا الحديث قال أبو زرعة إن عفان الذي هو شيخ عمرو روى عنه حديثا واحدا، فهذا الحديث الواحد الذي رواه عفان هو من رواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر ألا يظن الانقلاب في الإسناد، لأن الإنسان الذي يعرف أن عمرو بن علي تلميذ لعفان لو رأى عفان يروي عن عمرو بن علي بالله هذا مقلوب، لكن يعرف أن هذا من نوع رواية الأكابر عن الأصاغر عرف أن ما في قلب، عرف أنه ليس فيه قلب. نعم.
ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر معنى استقاموا،
ما أعرف يعني هذا الشرح الذي أشار إليه، وهذه العبارة لا توجد في بعض النسخ، هذه العبارة لا توجد في بعض نسخ الترمذي. وقد جاءت عبارات متقاربة يعني في تفسير الـ 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 الإيمان والاستقامة، وجاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحادي والعشرين من الأربعين النووية، قل في الإسلام قل لا أسأل عنه غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. وقد شرح الحافظ الرجب شرحا واسعا كما هو شأنه في شرح الأحاديث الأربعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة حاميم عين سين قاف. قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن عباس أعجلت، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عباس.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث من سورة الشورى، وهو تفسير يقول له عز وجل قل أسألكم عليه أجرا للمودة في القربى. وهذه الآية مكية والسورة مكية، وقد نزلت مكة، وعلى هذا فالمطابق لمعناها هو تفسير ابن عباس، لأن قريشا كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنعونه من دعوته، وهو قال إنه لا يسألهم على الرسالة أجرا وإنما لما بينه وبينهم من القرابة، إذا لم ينصروه فلا أقل من أن يخلوا بينه وبين الناس فلا يؤذوه، ولا يحول بينه وبين أن يبلغ الرسالة إلى الناس. هذا هو معنى قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهذا هو الذي فسره هذه ابن عباس, وهذا هو مطابق لنزول الآية في مكة, وأن قريشا كانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحولون بينه وبين تبلغ الرسالة ويؤذونه, وهو سألهم أخبرهم بأنه لا يسألهم أجرا على الرسالة, وإنما يسألهم بما بينه وبينهم من القرابة إذا لم ينصروه ويؤيدوه لكونه من أقربائهم فلا أقل من أن يخلوا بينه وبين الناس ويتركوه دون أن يصل إليهم منهم شيئا من الأذى, يصل إليه منهم شيء من الأذى. فإن هذا هو المعنى. ولهذا لما قال يعني ابن عباس يعني في هذه الآية في هذه الآية فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم, يعني معناه يعني قرابته الذين هم أهل بيته, فقال عجلت, وبين أن المراد بها ليس قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل بيته, وإنما المقصود بذلك قرابته الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قريش, وأنهم يطلب منهم إذا لم ينصروه, وهذا هو الذي يتوقع منهم أن ينصروه لأنه قريبهم, فإذا لم يحصل هذا فلا أقل من أن يخلوا بينه وبين الناس ويتركونه يبلغ رسالة الله دون أن يؤذوه ودون أن يحولوا بينه وبين تبليغ الرسالة ثم أيضا البيت الذي هو يعني ذريته ويعني زواج علي الفاطمة هنا كان بالمدينة, ما كان لذلك تلك القرابة موجودة في مكة, لأن زواج علي ما كان إلا بالمدينة بفاطمة وبعد بدر بعد غزوة بدر. فإذا الذي الآية مكية وهذا هو معناها, وابن عباس رضي الله عنه هو الذي فسرها بهذا التفسير. والحديث رواه البخاري في صحيحه, هذا التفسير أورده البخاري في صحيحه. ثم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك في فضلهم ولا شك في علو منازلهم, ولكن هذه الآية ليست فيه, لأن الآية مكية وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم وحصول الزواج من علي بفاطمة وحصول الأولاد منهما إنما كان في المدينة, فإذا الآية هي كما فسرها ابن عباس المقصود منها المودة, يعني هو ما بينه وبينهم من القرابة عليهم أن يحسنوا إليه وأن لا يسيء إليه, وأن يتركوه إذا لم ينصروه يتركوه يبلغ الرسالة فلا يؤذوه ولا يلحقوا به شيئا من الأذى. وقد جاءت الأحاديث في فضل أهل البيت, وكذلك كلام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما, فإنهما جاء عنهما آثار صحيحة تدل على بيان عظيم منزلة أهل البيت عندهم. ومما ذكره البخاري في صحيحه أثران عن أبي بكر رضي الله عنه, أحدهما قول أبي بكر رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته, ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم يعني في بيته, يعني احفظوا وصيته في أهل بيته. والأثر الثاني قوله قول أبي بكر رضي الله عنه فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابته, يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن أصلهم أحب إلي من أن أصل قرابتي لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان أثران عن أبي بكر في صحيح البخاري. وأما عمر رضي الله عنه فقد جاء في صحيح البخاري لما حصل القحط والجدب وخرج الناس يستسقون، وكانوا في زمن صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الدعاء ويتوسلون بدعاء صلى الله عليه وسلم، فلما مات عليه الصلاة والسلام وخرج عمر يستسقي بالناس اختار عم العباس ليدعو ويتوسلون بدعائه، وقال اللهم إنا كنا إذا جئنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعاء فتسقينا، وإن نتوسل لك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله، قم يا عباس فادعو الله. ما قال نتوسل لك بالعباس، أتى بالشيء الذي اختاره من أجله وقرابته للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن العباس هو أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب من علي وغيره لأنه عمه، ولو كان يورث صلى الله عليه وسلم لورثه العباس، لو كان من يورث عن ذي المال ورثته زوجاته وابنته فاطمة وعمه العباس، هؤلاء هم الورثة لو كان يورث، وهو أقرب قريب إليه، ولهذا اختاره عمر رضي الله عنه لكونه من أهل بيت الرسول، ولهذا قال نتوسلك بعم نبينا، ما قال نتوسلك بالعباس، ما ذكره باسمه وإنما ذكره بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، وهذا في صحيح البخاري. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون لأهل البيت قدرهم وينزلونهم منازلهم، وهذا نموذج مما جاء عنهم عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أقرأ الحديث. قال
سئل ابن عباس عن هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني كان سعيد بن جبير حاضر عند ابن عباس لما سئل، فبادر بالجواب وقال قربى آل النبي صلى الله عليه وسلم، قربى محمد آل محمد صلى الله عليه وسلم، قربى محمد صلى الله عليه وسلم لهم آله. فقال عجلت، ثم بين ابن عباس رضي الله عنه أن المقصود بذلك أن قريش كل قبيلة يعني لها يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له بها قرابة، يعني من قبائل قريش، وقريش هم أولاد بير بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من كان من نسل بير بن مالك فهو قرشي، و يعني في قرابة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أن المقصود بذلك هو أن يتركوه يبلغ رسالة ربه، وإذا لم ينصروه فلا أقل من أن لا يؤذوه. قال إنه لم يكن
بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة.
البطن هو يعني دون القبيلة فوق الفخذ، البطن يعني فوق القبيلة تحت القبيلة وجزء من القبيلة، ولكنه أوس أكبر من الفخذ وفوق الفخذ، يعني من ناحية السعة والكثرة. نعم.
قال حدثنا بندار عن محمد بن جعفر.
محمد بن جعفر ملقب غندر، بندار هو لقب محمد بن بشار، ومحمد بن جعفر لقبه غندر، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
شعبة في الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن ميسرة.
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن طاووس.
طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عبيد الله بن الوازع قال حدثني شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة وأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنى. قال وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب فإذا هو في قشاش. فقلت الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار وأنت في حالك هذا اليوم. فقال ممن أنت؟ فقلت من بني مرة بن عباد. فقال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت هاتي. قال حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نعم. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وذكر فيه أن من هو الشخص الذي رجل من بني
شيخ من بني مرة
نعم شيخ من بني مرة لم يسمى جاء إلى بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وكان قاضيا وقالوا أنه كان ظالما وحصل له نكبة وحبس وضرب وأوذي. فلما جاء هذا الرجل قال نذهب إليه فإن فيه معتبر يعني فيه عبرة لأنه كان في عز ثم صار في ذل وصار يعني وكان فجاء إليه وقال فقال له إيش قال لبلال
أول
نعم قال نعم ماذا قال بعد
حدثني شيخ من بني مرة قال قدمت الكوفة وأخبرت عن بلال بن أبي بردة فقلت إن فيه لمعتبرا
يعني هذا كان قاضيا يعني كان قاضيا اللي هو بلال بن أبي بردة يعني جده أبو موسى الأشعري نعم.
فأتيته وهو محبوس في داره التي قد كان بنى. قال وإذا كل شيء منه قد تغير من العذاب والضرب
يعني ملامحه ووجهه تغير لكوني عذب نعم.
وإذا هو في قشاش
يعني قشاش يعني كان يعني شيء يعني تافه أو شيء يعني ساقط أو شيء ما له قيمة نعم.
فقلت الحمد لله يا بلال لقد رأيتك وأنت تمر بنا تمسك بأنفك من غير غبار
يعني فعل متكبرين يعني كان يمسك أنفه من غير غبار يعني تكبر و يعني تعاظم نعم. ثم يعني كان في عز ثم صار في ذل نعم.
وأنت في حالك هذا اليوم نعم. فقال ممن أنت؟ فقلت من بني مرة بن عباد. فقال ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به؟ قلت هاتي. قال حدثني أبي أبو بردة عن أبيه أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
ثم قال له ألا أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. ثم قال حدثني أبي أبو بردة, يعني أبو بردة بدلا من أبي, عن أبي موسى الذي هو جده, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما مسلم يصيبه نكبة فما فوقها أو دونها إلا كان بدم, وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر, يعني أنه لو يؤاخذ الناس بكل ما يحصل منهم ويعاقبهم عليه لعظمت عليهم العقوبة وكثر عليهم البلاء, ولكن الله عز وجل ما يعفو عن أكثر مما يؤاخذ عليه, ما يعفو عن أكثر مما يؤاخذ عليه. ولا شك أن الذنوب هي أسباب كل بلاء يحصل في الدنيا والآخرة, وهذه الآية واضحة, وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم, أي شيء يحصل للإنسان فهو بسبب ذنبه وهو جزاء من الله عز وجل, وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر مما يؤاخذ عليه, وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر مما يؤاخر عليه. وإذا كان الإنسان ليس له ذنوب فإن ما يحصل له من نكبات وما يحصل له من مصائب فإنها تزيد في درجته وإذا صبر واحتسب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته سراء فكر فصار خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فصار خيرا له, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والحديث في إسناده هذا الرجل المبهم من بني مرة الذي يخاطب أبا برد بلال بن أبي بردة, وفيه أيضا الراوي عنه وهو عبيد الله بن وازع.
نعم
والإسناد
قال حدثنا عبد بن حميد عن عمرو بن عاصم
هو صدوق
في حفظه شيء
من
أصحاب الكتب
عن
عبيد الله بن الوازع
وهو
مجهول خرجه الترمذي والنسائي عن شيخ من بني مرة,
وهذا مبهم يعني ففيه مجهول ومبهم فالإسناد ضعيف. عن
بلال بن أبي بردة
وهو مقبول,
هو في الحقيقة الحافظ قال عنه مقل,
ما قال مقبول مقل,
وزادها أبو الأشبال وضعها بين قوسين, هذه من زيادات أبو الأشبال. وللبخاري تعليقا والترمذي عن أبيه أبي بردة,
أبو بردة بن أبي موسى ثقة أخرج أصحابه في الستة, وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه في الستة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق, نفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه في ترجمة بلال بن أبي بردة من تهذيب التهذيب, يقول عنوانها الأخ قال قتله دهاؤه, بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري أبو عمرو ويقال أبو عبد الله أمير البصرة وقاضيها. قال جويرية بن أسماء لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وفد عليه بلال فهناه ثم لزم المسجد يصلي ويقرأ ليله ونهاره, فدس إليه ثقة له فقال له إن عملت لك في ولاية العراق ما تعطيني, فضمن له مالا جزيلا, فأخبر بذلك عمر فنفاه وأخرجه وقال يا أهل العراق إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعط معقولا,
إن صاحبكم
أعطي مقولا ولم يعط معقولا. وفي رواية الأصمعي فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بالكوفة إن بلالا غرنا بالله فكدنا أن نغتر به ثم سبكناه فوجدناه خبثا كله. وروى ابن الأنباري أنه مات في حبس يوسف بن عمر وأنه قتله دهاؤه. قال للسجان: أعلم يوسف أني قد مت ولك مني ما يغنيك. فأعلمه فقال يوسف: أرنيه ميتا. فجاء السجان فألقى عليه شيئا غمه حتى مات. ثم أراه يوسف
ثم
أراه ليوسف. روى له الترمذي حديثا: لا تصيب عبدا نكبة إلا بذنب. وذكره البخاري في الأحكام. قلت ابن حجر: قال أبو العباس المبرد: أول من أظهر الجور من القضاة في الحكم بلال، وكان يقول: إن الرجلين ليختصمان إلي فأجد أحدهما أخف على قلبي فأقضي له. وحكي عن مالك بن دينار أنه قال: لما ولي بلال القضاء: يا لك أمة هلكت ضياعا. والله خالد القسري القضاء سنة 109، فلم يزل قاضيا حتى قدم يوسف بن عمر سنة 120 فعزله. انتهى. هذا يسأل: ما رأيكم بحفظ مراقي السعود في أصول الفقه؟ وهل هذا النظم يحوي عقائد أهل الكلام، أو نحفظ منظومة الأصول للشيخ حافظ الحكمي؟
قضية المراقي السعود، هذا الذي كان شيخنا رحمة الله عليه يستشهد به كثيرا، وأنا ما يعني ما أعرفها ولا أعرف عنها شيئا، وهي طويلة. وأما حافظ الحكمي فمعروف رحمة الله عليه، يعني سهولة نظمه وسعة علمه، فالإنسان إذا حفظ منظومة في الفقه سواء هذه أو هذه لا شك أنه يكون عنده ثروة عظيمة. وأنا لا أعرف يعني شيئا عن مراقي السعود، وكذلك نظم الشيخ، لكن معلوم أن الشيخ رحمة الله عليه في عقيدته وفي جهوده العظيمة في توضيح العقيدة لا شك أنها فيها في غاية السلامة. وأما ذاك لا أعرف عنها شيئا من ناحية العقيدة واشتمالها على شيء محذور، لا أدري، الله تعالى أعلم.
وهذا يقول: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما قول سماحتكم في من يقول إن دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سلفية في الجملة؟
كلمة في الجملة هذه يعني ما هي سليمة، لأن يعني معناها أن فيها شيء، وأنا ما أعلم عن دعوة الشيخ محمد إلا أنها سلفية، وأنها على منهج السلف وعلى طريقة السلف. واضح شاهد على ذلك هذه المؤلفات العظيمة التي ألفها، وفي مقدمتها كتاب التوحيد الذي هو آيات وأحاديث وآثار عن السلف. فكلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه يعني ليس فيه كلام، إلا جمعه وترتيبه وتنظيمه واختيار الآيات والأحاديث التي تتعلق بموضوع كل باب. فهو مثل صنيع البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في صحيح البخاري، آيات وأحاديث وآثار، آيات وأحاديث وآثار. فهو على نهج البخاري وعلى طريقة البخاري من ناحية عنايته ببيان العقيدة عن طريق الآيات وعن طريق الأحاديث وعن طريق الآثار عن السلف. فهو رحمة الله عليه يعني لكونه على طريقة طيبة وعلى منهج سليم، الله عز وجل جعل لدعوته القبول والبقاء. وما أدري، هذا السؤال تكرر علي كثيرا، والسائل الذي يسأل عنه يكرر السؤال لي.